الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 25 من كتاب فتح المجيد، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. لما تكلم رحمه الله عن تحريم الذبح لغير الله عز وجل، ناسب أن يذكر الذبح لله في أماكن عبادة غيره، وهذا الباب لسد ذرائع الشرك. الأول فيه التحذير من الشرك، وهذا الباب فيه سد لذرائع الشرك. فلا يذهب واحد يصلي عند قبر ويقول أنا ما أقصد الصلاة للقبر، نقول هذا فيه فتح للذرائع. أو يذهب واحد يقرأ قرآن عند قبر ويقول أنا ما أقصد ما أقصده عباد القبور من العكوف عليها، تقصد أو لا تقصد هذا ليس إليك، الذي إليك أن توافق الكتاب والسنة ظاهرا وباطنا. قال المصنف رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال: لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا، هذا مسجد، مسجد ظاهره للصلاة لكن باطنه لمحادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل لنبيه: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال المفسرون: إن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك، ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس على التقوى من أول يوم بني على التقوى، الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة، حسن بشواهده. قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كانت له كعمرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليه كل سبت. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا، متفق عليه عن ابن عمر. وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم أو غيرهم. قلت: ويؤيده قوله في رجال يحبون أن يتطهروا الآية. وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسجدي هو مسجدي هذا. رواه مسلم. أصلا لا معارضة بين الحديثين، فمسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول يوم، والآية نزلت في مسجد قباء وهي عامة في جميع المساجد. وإنما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على القوم المجادلة والاختلاف، بحيث يخرج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من أنه أسس على التقوى، وكلاهما أسس على التقوى، هو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. قال: أثر عمر لم نجده، هو أثر ابن عمر عند ابن جرير في تفسيره، وفي سفيان بن وكيع سيء الحفظ، وفي عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع مجهول الحال، ولكن سفيان بن وكيع قد توبع عند ابن أبي شيبة. وأثر زيد بن ثابت عند ابن جرير في تفسيره في سفيان بن وكيع وقد توبع، فقد أخرجه الطبراني من طريق سعيد بن أبي مريم عن ابن عيينة وابن أبي الزناد عن أبي الزناد به، وهذا إسناد صحيح. قال: وقال ابن كثير، وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى، وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله، كما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ومن هذا يظهر لك أن المعاهد والمراكز التي بنيت على غير تقوى من الله عز وجل، إما لقصد الإضرار بالمسلمين وتحزيبهم أو لمناواة أهل السنة وتخذيلهم، فهذه يعني لها حكم مساجد الضرار، لا من حيث الصلاة، الصلاة صحيحة فيها لا نقول ببطلانها، ولكن نقول من حيث المضارة بأهل الاستقامة وأهل السنة، فما بنيت إلا لمناواة المستقيمين والتمال عليهم والتخذيل لهم، سواء اعترفوا بلسان مقالهم أو كان الاعتراف بلسان حالهم. فليحذر المسلمون من كل ما بني مضادا لطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة، فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام في الصلاة. وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فقال: إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه، نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. يعني الأثر هذا له طرق. أخرجه ابن جرير من طريق ابن إسحاق عن بعض التابعين سماهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وفي عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث، وفي الشيخ ابن جرير محمد بن حميد الرازي وقد كذب، وفي تفسير ابن كثير وسيرة ابن هشام ذكر القصة بدون إسناد. يعني العمل على هذا التفسير مع أنه لم يثبت سندا، لكن ظاهر القرآن يكفينا، ظاهر القرآن يكفينا أن الله عز وجل أمره أن لا يقوم فيه، ومن لوازم عدم القيام فيه عدم الإذن لهم بالقيام فيه. قال: وجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله، وهذا قياس صحيح يؤيده حديث ثابت من الضحاك الآتي: فلا تذبح عند قبر، ولا تدعو عند قبر، ولا تقرأ القرآن، ولا تعتكف عند قبر، سدا لذرائع الشرك. قوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، روى الإمام أحمد بن خزيمة وغيرهم عن عوين بن ساعد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تتطهرون به؟ فقال: والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أن كنا لنا يعني إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغاية فغسلنا كما غسلوا. الحديث ثابت بشواهده بهذا اللفظ، وإنما الذي لم يثبت أنهم كانوا يجمعون بين الحجارة وبين الماء، هذا فيه محمد بن عبد العزيز وأبوه. وأما الاستنجاء بالماء وحده فقد ثبت عنهم من فعلهم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وثبت من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فلا حجة لمن ذهب إلى عدم استحباب الاستنجاء بالماء. والجمع بينهما ليس بحرام، لكن في مثل هذه الأماكن التي تقضى فيها الحاجات الآن الجمع بينهما يؤدي إلى مفاسد، من سد يعني أماكن جريان الغائط والبول. وفي رواية عن جابر وأنس: وذاك فعليكموه، رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. قوله: والله يحب المطهرين، قال أبو العالية: إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب. لا بأس بالاستدلال بالآية بعمومها، الآية نزلت على الخصوص والاستدلال بالعموم. وفي إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعرة ونحوهم، فإن الأشاعرة يثبتون كل الصفات الفعلية، ينفون الصفات الفعلية، والمعتزلة ينفون الصفات الفعلية والذاتية، وأهل السنة يثبتون الذاتية والفعلية كما يليق بالله عز وجل. قال المصنف رحمه الله عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قوله عن ثابت بن الضحاك، الحديث الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله وثابت، أي ابن خليفة الأشعري صحابي مشهور، وروى عنه أبو قلابة وغيره، مات سنة 64. قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها. قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم، أي إلى جهة اليمن. قال أبو السعادات هضب من وراء ينبع. قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولا بعد زواله، قاله المصنف رحمه الله، أي في المسائل، والمنع حتى لا يكون ذريعة لذاك. قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم، قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعاد من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما يعود السنة أو يعود الأسبوع والشهر ونحو ذلك، والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، إن هذا يوم قد جعله الله للمسلمين عيدا. خرجه ابن ماجه من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس به، وصالح بن أبي الأخضر ضعيف، وقد خالفه مالك فرواه في موطئه عن الزهري عن عبيد بن السباق مرسلا، وعليه في المرسل أرجح، ولهذا المرسل شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه أحمد، وفي سناده أبو بشر مؤذن دمشق وعامر بن لدين الأشعري، وكلاهما مجهول الحال، فالحديث حسن والله أعلم. والاجتماع والأعمال كقول النبي صلى الله عليه وسلم شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا، سيأتي صلوا علي فإن صلاتكم تبلغوني حيث كنتم. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب، كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا، انتهى. قال المصنف في استفصال المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولا بعد زواله. قال قلت وفي سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك، وهذا هو الذي سيق الباب من أجله. قوله فأوفي بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين. فلو قالوا لا قال فأوفي بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذره، قاله شيخ الإسلام. فلما قالوا لا قال فأوفي بنذرك، يعني استنبط العلماء من هذا الحديث أنهم لو قالوا نعم لقال له لا توفي بنذرك. يعني وجه الاحتجاج الآن بالحديث أنهم لو قالوا يا رسول الله نعم كان فيه عيد من أعيادهم أو كان فيه وثن من أوثانهم، سيكون الجواب لا توفي بنذرك فيه. فلا يقول قائل أين المنع؟ المنع لما سأل عنهما واستفصل دل على أن وجودهما يقتضي المنع. قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية، سيأتي بيان حكم النذر في المعصية وأنه يحرم الوفاء به ويجب أن يكفر عنه كفارة يمين على الصحيح من أقوال أهل العلم. دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء، واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين هما روايتان عن أحمد، أحدهما يجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس. أثر ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد الرجال وثقات من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه به، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه فهو منقطع، فالإسناد ضعيف. أثر ابن عباس رضي الله عنهما صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن كريب عن ابن عباس به مطولا، وإسناده صحيح، رجاله ثقات معروفون. وبه قال أبو حنيفة وأصحاب الحديث عائشة، الحديث عائشة مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، هذا حديث ضعيف بإجماع العلماء، قال النووي. رواه أحمد وأهل السنة واحتج به أحمد وإسحاق. أما الحكم عليه، الحكم على هذا الحديث لا وفاء لنذر في معصية وكفارة يمين، وأما الحديث فضعيف بإجماع العلماء. الثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب ولم يذكر فيه كفارة. وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم، والمطلق يحمل على المقيد، والقول بأن فيه كفارة هو الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ماذا لما نذرت أخت عقبة بن عامر أن تمشي من المدينة إلى مكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، وهذا النذر فيه مشقة وفيه تعبد بما لم يأذن الله به. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، فإن قال إن شاف الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك، فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شاف الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة وهو في تلك الحالة لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفي مريضه ثبت ذلك في ذمته. يعني الممنوع فيما لا يملكه وملك لغيره، وأما فيما يستطيع أن يملكه فيلزمه الوفاء به. قوله روى أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم، وأبو داود اسمه سليمان ابن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما أو غيرهما، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75 و200، ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما، ثقة إمام حافظ. قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، وأن المسلم لا يقوم بعبادته في مكان يقوم به المشركون المنددون. الثاني أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعات، يعني مأخوذ باللازم لما أسس المنافقون ذلك المسجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. الثالث رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، يعني من استفصال النبي صلى الله عليه وسلم لماذا نظرت في هذا المكان، هل كان فيه وهل كان فيه. الرابع استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. الخامس أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادس المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولا بعد زواله. السابع المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولا بعد زواله، لأن الجهال الأغمار حين يرون مثل هذا الصنيع سيتخذونه دليلا. الثامن أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسع الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد. العاشر لا نذر في معصية أي لا وفاء، معنى لا نذر أي لا وفاء فيه، وأما انعقاد النذر فسيأتي أنه ينعقد. الحادي عشر لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، فيما هو ملك غيره ملك غيره، وأما ما سيملكه أو يستطيع ملكه فلا بأس أن يفي بنذره فيه. نكتفي لهنا، الله المستعان.